السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 11 من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأ درس اليوم في من باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة من كتاب الإجارة أو من أبواب الإجارة من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. وكان البحث في درس البارحة انتهى عند حديث عتبة بن ندر السلمي رضي الله عنه، وسبق قبل ذلك حديث أبي سعيد الخدري في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نهي عن استئجار الأجر حتى يبين له أجره. تقدم أن هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد، وأنه منقطع وأن الحديث وقع فيه اضطراب. هنا في رواية أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وأيضا مما أيضا يضاف إلى هذا أن الحديث رواه النسائي في سننه موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من هذا الطريق رواه موقوفا عن أبي سعيد، وكذلك عبد الرزاق رواه من هذا الطريق لكن رواه مرفوعا. وهذا الخبر تقدم أن معناه من حيث الجملة دلت عليه أدلة في باب البيوع، وأنه لا بد من العلم بالبيع، وأنه لا ينتفي الغرر والمخاطرة إلا بالعلم بالأجرة، فالأجرة بيع لمنفعة، وكذا وهي شرط لانتفاء الغرر والنزاع. تقدم أيضا البحث في حديث سعيد الآخر أيضا نهي عن قفز الطحان، وحديث عتبة بن ندر رضي الله عنه في جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وسبق الإشارة أن هذا دلت عليه الأدلة، وأن هذا هو قول أحمد رحمه الله في إحدى الروايات وهو قول مالك، والمسألة على خلاف أو على ثلاثة أقوال. وفي قوله سبحانه وتعالى ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا هو الدليل في المسألة، لأنه جعل الرزق الكسوة ورزقهن ورزقهن بالمعروف، وهذا يدل على أنه يجوز استئجار المرضع بطعامها وكسوتها، وأن هذا ليس في الزوجة، إنما الزوجة يجب رزقها وكسوتها بالزوجية، يجب رزقها وكسوتها بالزوجية. وأن هذا القول هذا هو الصواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا أدلة أخرى لكن على نحو آخر، وبوب عليه في قوله رحمه الله باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة. مياومة يعني كل يوم بهذا القدر مثلا، أو مشاهرة أن يستأجره شهرا، أو معاومة عاما، أو معاددة كذلك يكون بالعدد بأن يستأجر أو يؤجر نفسه مثلا بأن يجري له الماء، وأن استخرج له الماء كل دلو بثمرة، كما في حديث قصة علي رضي الله عنه الآتية إن شاء الله. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله، يعني الطين، المدر هو الطين الذي يجمع ويصنع منه أو يبنى منه الجدار، فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، الذنوب هي الدلو المليئة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية البصري، أنبأنا أيوب وهو السختياني رحمه الله عن مجاهد عن علي رضي الله عنه، أو قال قال علي رضي الله عنه، ثم وذكر حديث، وهذا منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من علي رضي الله عنه كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، فالخبر منقطع لكن له شواهد، فالحديث روى معناه ابن ماجه من طريق حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه بلغ علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه أو خصاصة، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا، خرج يلتمس عملا ليغيث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا يهودي فاستقى له 17 دلوا، كل دلو بتمرة، فأعطاه 17 تمرة من العجوة. أيضا شاهد آخر عند ابن ماجه أيضا من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الإمام المشهور، عن أبي حية بن قيس الوادعي، أبي حية بن قيس الوادعي بنحو هذه القصة، ولكنها مختصرة، وهذا عن علي، هذا أبي حية بن قيس الوادعي عن علي رضي الله عنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة لا تارزة ولا حشفة ولا يابسة، تارزة التي تكون فاسدة ويكون بطنها أسود ونحو ذلك. وهذا الحديث من طريق أبي حية بن قيس الوادعي، وليس بذاك المشهور، لكن ليس بذاك الضعيف، فهو يحتمل، والحديث رواه المحاملي أيضا، رواه المحاملي بمتابع لأبي حية بن قيس الوادعي من رواية إسرائيل، رواهم طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه، وهبيرة بن يريم يقوي رواية أبي حية مع الروايات الأخرى، مع الروايات الأخرى المتقدمة، ما يبين أن الحديث معروف عن علي رضي الله عنه، لكن هل هو مثلا عمل لأنه أصابه جوع، أو أنه رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته خصاصة، ويحتمل الأمرين، ولأنه كان إذ ذاك الشأن دون وهم فيه وقع لهم جهد شديد، فلهذا عمل رضي الله عنه وأكل هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر دل على ما بوب عليه رحمه الله في جواز أن يؤجر الإنسان نفسه كما سيأتي. قال عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر العظيم والجلد والتعفف عن المسألة، وأن هذا هو المشروع لمن احتاج أن يعمل. فلهذا مع أنه كما ذكر أنه أصابه جوع شديد وخرج للعمل رضي الله عنه حتى يكف نفسه في عوالي المدينة، في عوالي المدينة. فالمشروع هو الضرب في الأرض وطلب الرزق في مناكبها. فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، وهو الطين يعني الذي قد جمع ويكون قد تهيأ للبناء لبنائه أو طلي الجدار به أو جعله لبن نحو ذلك، فظنها أنها تريد أيضا ماء لذلك الطين، تريد بله لأنه متماسك فيحتاج إلى بله بالماء، فقاطعتها كل ذنوب عتمر، في دلالة على جواز عمل الرجل عند المرأة، في دلالة على جواز عمل الرجل وإن كان شريفا وإن كان كبيرا أن يعمل، وأن هذا لا عيب فيه، بل هذا من إعفاف النفس عن المسألة، وأن هذا هو المشروع. فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، وفي دلالة على أنه يشرع أن يفاصل الأجير المستأجر، يعني يفاصله، وخصوصا في مثل هذه الحال. وإذا كان أيضا لا يريد أن يكون العمل محتمل مثلا لشيء كثير أو شيء قليل، بل كل دلو بتمرة، وأنه لا يشترط أن يقول أدلو لك 10 دلاء مثلا، وهكذا كل ما كان من هذا الباب. فيجوز أن يقول كل دلو بتمرة، كذلك كل شهر مثلا بكذا، كل سنة بكذا، وبمجرد انتهاء الشهر ينتهي العقد، فبعد ذلك الشهر الثاني كل منهم بالخيار، لهم أن يعقدوا مرة أخرى. وإن أجروه على ذلك كل شهر فيبقى كذلك، فإذا أراد الأجير مثلا أن يفسخ العقد بعد شهرين ثلاثة له ذلك، وإذا أراد صاحب العمل أو صاحب الدار أن يفسخ بعد شهرين ثلاثة له ذلك. وكذلك هنا كل دلو بتمرة، كل دلو، لا يشترط أن يحدد الدلاء التي يريد أن يخرجها له، لأن المقصود هو العلم بالأجرة وانتفاء الجهالة، وهذا يؤول إلى العلم، هذا يؤول. فمددت 16 ذنوبا أي دلوا مليئة بالماء حتى مجلت. قال مجلت أي نفطت، أي صار الماء داخل الجلدة فنفط فظهر، فتراه منتبرا وليس به شيء كما في الحديث الآخر، كجمر دحرجته على يده فنفط فتراه منتبرا، وذلك أنه حين مثلا يكثر العمل على اليد وشد الدلو والحبل فإنها تنتفخ مواضع منها وتكون ممتلئة، تكون يعني هذه المواضع فيها ماء، فيقال مجلت. ومجلت صار أصابها خشونة وشدة، مجلت يدايا. ومنها قول علي رضي الله عن فاطمة أنها كنست بيتها حتى غبرت ثيابها وجرت دلوها حتى مجلت يداها، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه حين طلب خادما لفاطمة رضي الله عنها. ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة 16 تمرة، وفي دلالة على أن وصاه شدة حتى إن التمرة يكون هذه القيمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. وهذا الخبر بشواهده هو المحفوظ عن علي، وجاء الحديث عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة، عن جد عبد الله بن سعيد يعني عن جده أبو سعيد المقبوري، وهو ثقة، لكن عبد الله هذا حفيده ابن ابنه، هذا متروك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار، سماه رجل من الأنصار، فرأى لون النبي صلى الله عليه وسلم منكفئا يعني من متغير من الجوع، فتأثر من هذا فذهب وآجر نفسه لأجل أن يغيث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الطريق فيه ضعف، والمحفوظ أنه من المهاجرين وأنه علي رضي الله عنه، ولو ثبت يحتمل الله أعلم، لا تنافي أنه قد يقع يعني من هذا أنصاري ومن علي رضي الله، لكن هذا الخبر لا شواهد له، فالذي يظهر والله أعلم هو عدم ثبوته كما تقدم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة أخرجاه. وهذا الخبر أخرجاه من طريق ابن وهب عن يونس وعبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه. وهذا الخبر تقدم الإشارة إليه في باب المساقات، وأن المهاجرين لما قدموا رضي الله عنهم تركوا أموالهم وبيوتهم لله سبحانه وتعالى، هاجروا في ذات الله سبحانه وتعالى، فالأنصار آثروهم على أنفسهم رضي الله عنهم، فأرادوا أن يقاسموهم. ولهذا ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم قالوا: يا رسول اقسم بيننا وبين إخواننا، قال: لا، يقول عليه الصلاة والسلام. وهنا في فقاسمهم الأنصار، وهذا لا تنافي بين حديث أبي هريرة وكلامه في الصحيحين وحديث أنس، لأن قوله في هذا الحديث فقاسمهم الأنصار يعني قاسموهم الثمار، فهي قسمة كما تقدم معنوية. أما حين سأل الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم وبين المهاجرين، فهم أرادوا أن يقاسموهم الأصل بأن يأخذوا نصف الأرض، كل واحد يعطي نصف أرضه لأخيه المهاجري ويكون له نصف الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا للمهاجرين، والمهاجرون أيضا لا يرضون ذلك رضي الله عنهم، بل حصل ما يمكن أن يكون سببا في إعانتهم، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم بلاد فأغنى الله الجميع ولله الحمد. والحديث في قال: لما قدم المهاجرون مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء رضي الله عنهم، تركوا كل شيء لله، لكنهم على يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن أمورهم إلى خير، ولهذا بورك لهم في أموالهم، وصار عندهم أموال عظيمة، وصاروا يتصدقون بالأموال الكثيرة من الذهب والفضة رضي الله عنهم. قصة عبد الرحمن العوف وعثمان رضي الله عنهم مشهورة في هذا الباب، وكذلك غيرهم من الصحابة من المهاجرين. وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، يعني لأن المدينة كانت نخل، فكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار، يعني قاسموهم على الثمار. فالمهاجرون يعملون في البساتين، ونصف الثمرة لهم ونصف الثمرة للأنصار، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قاسم يهود خيبر، أو أعطاهم خيبر على النصف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العمل عن طريق المعاومة، لأن قبل يصنع العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة، يعني أنه كله ويلحم جائز، وأن الأصل جواز مثل هذه الإجارات. وكذلك أيضا حينما حصل أو ما حصل بين الأنصار والمهاجرين، فإنهم أخذوا أرضهم ونخلهم صاروا يعملون عليها، وثمرت كل عام فإنها تكون على النصف بينهم، فقاسموا الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام، بشرط ويكفوهم العمل والمؤونة، يكون العمل على المهاجرين. وأصحاب الأصل الأرض والنخل هم الأنصار. أخرجه أي البخاري ومسلم، وهذا أيضا دليل واضح بين على جواز مثل هذا الشيء، وأن كل شيء يكون منه ريع ومنه ثمرة ومكسب يجوز تأجيره. هذا دليل في المسألة المتقدمة، في مسألة قفيز الطحان، وأنه دليل على ضعف الخبر الوارد في هذا الباب، وأنه لا يصح. وتقدم قول تقي الدين رحمه الله كما ذكر القيم رحمه الله أنه قال إنه خبر موضوع، خبر موضوع هذا الخبر، وأن الصواب جواز مثل هذا، وأن كل عين يمكن أن يكون منها ريع فإنه يجوز الاتفاق مع صاحبها على النسبة، سواء كانت الكسب الخارج من عين العين أو من كسب العين، لأن أحيانا يكون الكسب أو الريع من عين العين، مثل اللبن الذي يكون من الماشية مثلا، وقد يكون من كسبه، مثل الدابة التي يحمل عليها وتؤجر، فيعطيه الدابة يؤجرها، يقول هذه الدابة تؤجرها والأجرة بيني وبينك على النصف مثلا، أو السيارة يقول هذه سيارتي تحمل عليها وتؤجرها، وما حصل يكون بيننا بحسب ما اتفق عليه بالنص أقل أو أكثر. وهكذا كل عين تكون من هذا الجنس، وأن هذا في الحقيقة أحل من المؤاجرة. إذا كان لو أعطاها مؤاجرة جاز، فإذا أعطاها على سبيل المشاركة من باب أولى، وباب المشاركات أوسع من باب المؤاجرات، وباب المشاركات أيضا أبرك من أو يعني فيه طيب لنفس الجميع جميع، فحينما يحصل خسارة فإنها على الجميع، وإن حصل ربح فهو للجميع، بخلاف الإجارة فإن المؤجر غانم على كل حال، والمستأجر لا يدري، يستأجر السيارة مثلا منه ويعطيه أجر، يقول أستأجر سيارتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها، أستأجر دابتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها، فالمؤجر قد حصل على المال، والمستأجر قد يحصل كسب وقد لا يحصل، فهو يدور بين حصول المال من عدمه أو قلته أو كثرته، لكن حين يكون اتفاق بينهما على النسبة هذا لا شك أنه أفضل أو أحل كما يقول العلماء من المؤاجرة. وهذا هو عين ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، وعين ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما عمله مع يهود خيبر، وما أذن فيه في عمل المهاجرين مع الأنصار، أو في عمل المهاجرين في مزارع ونخيل الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني أذن لهم في العمل، لما هم طلبوا أن يقسموا قال لا، بل أجراها على هذا بأن يعملوا فيها على النصف. والذي في حديث علي رضي الله عنه، في حديث علي مؤاجرة، والذي في حديث أنس مشاركة. هذا يبين هو قال عن قلب الاستئجار، لأنها أجرة من حيث العموم، لكن هناك إجارة خاصة هناك إجارة عامة. علي رضي الله عنه في هذا الأثر أجر نفسه بشيء معلوم، هذه إجارة ليست مشاركة، هذه إجارة ليست مشاركة، لأنه عمل بإجارة معلومة بكل دلو، كما لو أجر نفسه للعمل في بستان بكذا في كل يوم بهذا القدر مثلا، هذه مؤاجرة، هذه مؤاجرة. لكن قد يعمل في البستان ويكون له نسبة من الثمرة، هذه مشاركة. وإذا جازت المؤاجرة وهي جائزة بلا خلاف، فالمشاركة من باب أولى. ولهذا من منع المشاركة هو مخالف للنص والقياس، خلاف ما قالوا أن هذا خلاف القياس، بل الذي قالوه في بعض الصور هو خلاف النص والقياس، والقياس الصحيح يدل على جواز ذلك. ولهذا اضطروا يعني بعضهم أو كثير منهم اضطر أن يجيز منها في بعض الصور، مع أن الصحيح هو جواز هذه الصور ما دامت تخرج عن القمار والميسر، كما قال الليث بن سعد الفهمي رحمه الله: إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. هذا عين الفقه، وهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم، واستمر عملهم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا أثر آخر، قال البخاري: وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبي بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصلا في الصحيحين وتقدم، بل هو في الصحيحين وتقدم الإشارة إليه، وهو في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وجاء بسياق آخر تقدم أيضا ساقه المصنف رحمه الله، وأن يعملوها وأن يعملوها من أموالهم. تقدم أنهم رأيت موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وتقدم بألفاظ أخرى أيضا، وفيه أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر يعني بالنصف، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أنها استقرت ولم تنسخ، والأمر جرى على ذلك. والبخاري رحمه الله بوب هذه المسألة وذكر أنه زارع آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كثير من الصحابة ما من بيت من بيوت المهاجرين إلا ويزارعون على الثلث أو الربع، وأن هذا كالإجماع منهم على هذا الأمر، والسنة دلت على ذلك. فالاستئجار على العمل على أي وجه من الوجوه ما دام خلا من الجهل الجهالة، وخلا من المخاطرة، فإنه جائز. وأبواب الإجارة كثيرة، وكل ما جرى به العمل بين الناس وأقروه بينهم وجرت العادة به فإنه يجري مجرى المؤاجرة. وسبق أن الإجارة تجري مجرى البيع في الشيء المعتاد الذي لا يحتاج إلى عقد، بل يكفي في ذلك العادة. فيأتي مثلا من يريد العمل إلى من تصدر لهذا الشيء فيعطي هذا الشيء، يعطيه مثلا الخشب للنجارة، يعطيه الثوب للخياطة مثلا، ونحو ذلك من كل ما يكون على هذا السبيل. وكذلك في باب إصلاح الأجهزة ونحو ذلك، كل ما كان شيء معتاد ومعروف وقيمة معروفة وصاحبه تصدر لهذا الشيء فإنه يكفي فيه ما جرى بين الناس. لكن حين يضطرب العرف في هذا فلا بد من يعني تحديد السعر وبيان الأجرة نفيا للنزاع. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع، وأن هذه مسألة يعني وقع فيها خلاف، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس آت. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.